أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذن ما زال الكلام في مبادئ الفلسفة العشرة، والكلام يقع فعلا في المبدأ العاشر والأخير حسب ترتيبنا، وهو حكم الشارع. ومقصودنا من حكم الشارع بيان النصوص أو الآراء الشرعية التي تنظر إلى الفلسفة كعلم من حيث جواز دراستها أو حرمة دراستها أو تدريسها أو مزاولتها بشكل عام. لا كلام لنا فعلا، هذا تنبيه أولي، لا كلام لنا فعلا في فتاوى المتأخرين، لأن الأمر واضح، وقد ذكر هذا الأمر السيد الخوئي في صراط النجاة وغيره في غيره، أن دراسة الفلسفة في نفسها جائزة إلا أن تعنونت بعنوان ثانوي كالفساد أو الإفساد أو الضلال أو الإضلال أو إلى آخره، ولكن في نفسها جائز، كما هو حال كثير من الموضوعات الأحكام. فإذن فلا كلام لنا في الفتاوى، فالأمر الفتوى واضح، يعني نحن مش بمقام هلا نصدر فتوى أنه ألمنا نستنبط، لا، مش هذا المقصود. المقصود من عقد المبحث هنا هو دفع بعض الشبهات التي تدور على الألسن من قبل بعض المعترضين على مزاولة الفلسفة، وإلا فالأمر الفتوائي حكم الشارع واضح بالنسبة لنا نحن كمقلدين. جيد، بداية، إن التيارات المعارضة للفلسفة في التاريخ الإسلامي عموما، في التاريخ الإسلامي الأعم من العامة والخاصة من الإمامية وغير الإمامية، تنقسم إلى أربعة تيارات. التيار الأول هو التيار الأشعري، هو من التيارات الكلامية في علم الكلام مقابل المعتزلة إلى آخره، وأيضا تيار أهل الحديث منحطهم بهذا الإطار كله في مقابل المعتزلة. التيار الثاني هو التيار الأخباري عند الشيعة الإمامية، والتيار الأخباري عند الشيعة في مقابل التيار الأصولي، مدرسة الشيخ الأعظم الأنصاري، مدرسة اللي نحن هلأ فيها فعلا، مدرسة الأخند ومدرسة الوحيد البهبهاني في مقابل الأخباري. التيار الثالث هو تيار التصوف والعرفان. طبعا أنا مش بصدد هلأ أقول شو الفرق بين التصوف والعرفان، البعض ادعى الفرق، البعض ادعى عدم الفرق، مش بصدد هذا المسألة، وإن كانت مسألة تستحق البحث فعلا. التيار الرابع هو الذي يسمى مؤخرا بالتيار التفكيكي، مش عارف إذا سامعين فيه، التيار التفكيكي. وحيث أن الكلام في هذا المبدأ أي في حكم الشارع ينصب على ما أفاده الذين حاولوا الاعتراض على الفلسفة من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية، فإن الكلام لن يكون فعلا على هذه التيارات، خاصة تيار الكلام المعتزلي لأنه نقاش كلامي، ولا تيار التصوف لأنه سيأتي توجيه ما أفاده، ولا تيار التفكيكي لأنه كمان بدنا نراجع للأخبار. كلام فعلا هو ما أفاده بعض أنصار التيار الأخباري، أو لو ما حسبوا حال على الأخباريين، بعض اللي اعترضوا على دراسة الفلسفة ومزاولتها سيكون واضحا، ولكن نشير إجمالا إلى التيارات اللي انذكرت. أما التيار المعتزلي أو عفوا الأشعري، هناك مواجهة جرت في التاريخ الإسلامي بين الأشاعرة والمعتزلة، وكان لواء الأشاعرة بشكل أساسي هو الرجوع إلى النصوص والأحاديث والروايات ومنع العقل عن تقحم الأحكام الشرعية، ومنع العقل عن إعطائه شرعية إدراك الأمور التي لها علاقة بالدين. المعتزلة قالوا لا، العقل قوة جهزنا الله سبحانه وتعالى بها، ويمكن لهذا العقل أن يدرك، أن يدرك الأحكام، أن يدرك القضايا الدينية، بينما الأشاعرة وقفوا على الطرف المقابل، وذكر الأشاعرة أن العقل، أن العقل شيء والدين شيء آخر، ولا يمكن للعقل أن يتعاطى ويحكم على القضايا الدينية. وجرت نزاعات كثيرة بين الأشاعرة والمعتزلة في التاريخ الإسلامي، كانت نزاعات دموية حتى، يعني منا محنة خلق القرآن بالعصور العباسية، محنة خلق القرآن صارت فيها تارة يجينا ملك عباسي معتزلي، ومرة أشعري، إذا إجا معتزلي بحط الأشاعرة بالسجن، إذا إجا أشعري بحط المعتزلي بالسجن، صارت المسألة هيك. أحمد ابن حنبل وقت حط بالسجن رجع، بس إجا العباسي الموافق لإله طلعوا وعملوا قاضي القضاة وعملوا المذهب الرسمي وكذا. يعني مسائل نحن مش بصدد هلأ تحقيقها، ولكن في عنا التيار الأشعري اللي هو كان مقابل التعقل الذي ادعاه المعتزلة. أصلا هلأ مش بصدد نحن مناقشة فهم المعتزلة لمعنى العقل ودائرة العقل، نحن منا نعمهد شرح إجمالي للتيارات لأوصل لإشكالات الشرعية على مزاولة الفلسفة كالروايات، بعض الروايات وغيره. التيار الأخباري عند الشيعة، طبعا استمر وجود التيار المدافع عن مزاولة الفلسفة ودراستها واستخدام المنهج الفلسفي في فهم المعارف الإسلامية على مستوى علم الكلام إلى حدود القرن الحادي عشر للهجرة، ألف وكذا للقرن الحادي عشر. بالقرن الحادي عشر برز رجل فقيه، ميرزا محمد الأستر أبادي، ثم جاء من بعده تلميذه الميرزا الأمين الأستر أبادي، مؤلفا كتاب المفوائد المدنية، كان هو بالمدينة المنورة عايش، وقادحا بالفلاسفة وبطريقة الفلاسفة، بل بطريقة الأصوليين الذين يعتمدون العقل والتعقل، وجعلوا العقل أحد أصول الأربعة للاستنباط، قرآن وسنة وعقل وإجماع. ضرب الإجماع، قال هذا مسألة سنية استوردناها. ضرب العقل، قال العقل غير قادر على الإدراك بهذه القضايا. صار يحكي بعض الكلام لدرجة أنه البعض استقرب تأثره بالمنهج التجريبي الغربي، كما ينقل الشهيد مطهري عن آية الله البروجوردي، بغض النظر عن تحقيق القضية لأنه بدأ مراجعة، بدأ تدقيق، ولكن كان يقول الأمين أسر أباد أنه أصلا كل القضايا العقلية لا عبرة فيها، العبرة بالتجربة إلا القضايا الرياضيات، واحد زائد واحد بتساوي اثنان، هي القضية العقلية التي نعتبرها قضايا رياضيات، أما الفلسفة وغيرها لا عبرة فيها، لا تعطي اليقين، لا عبرة بالعقل في هذه الأمور. فبالتالي ضرب الفلسفة من هذا الموضع، من هذا الموضع. وأنكر مثلا من الأمور التي ذكرها صاحب الفوائد المدنية الأمين أستر أبادي، أصلا إنكار حجية ظواهر القرآن لأمر ذكروا إن والله القرآن ورد عنا روايات أنه لا يفهمه إلا من خوطب به، يعني أهل البيت عليهم السلام، فبالتالي نحن لا نفهم القرآن. والبعض صرح من التيار الأخباري أن القرآن نزل على صيغة الرمز، كأنه كودات، يعني عرفت كيف؟ كودات ما بنفهمها نحن، فبالتالي لا ينبغي أن نعتمد على القرآن في الاستنباط، ما ذكره بعض الأخباريين. طبعا عندنا أخبارية متشددة وأخبارية معتدلة، يعني كمان تيارات، ولكن ذكروا أن الأمر الوحيد الذي يعتمد عليه هو السنة، الروايات، السنة بما لها من روايات وفعل المعصوم وتقريره إلى آخره، ولكن قرآن ظواهره مش حجة، إجماع استيراد سنة، عقل لا يقين إلا في القضايا الرياضيات بالعقل، ما خص بالمسائل الثانية، فبقيت السنة. هذا التيار الإخباري ضلوا بقرنين من الزمن تقريبا، هو عنده سطوة بالتاريخ الإسلامي أو بالتاريخ الإمامي بشكل أدق، إلى أن صار في معارك فكرية وقضي على هذا التيار. طبعا كيف قضي عليه؟ مش عسكري، قضي عليه من خلال المناقشات العلمية، وكان صاحب لواء، إذا صح التعبير، الطلقة الأخيرة نوعا ما، والوحيد البهبهاني الذي انتقل إلى النجف، حيث كان النجف هو مركز الأخبارية، وكان فيها صاحب الحدائق، هو أحد الأخباريين المعتدلين، فصار يدرس الأصول وكانوا هني ضد الأصول الأخباريين. جاب الطلاب صار الوحيد البهبهاني، صار فيه مناقشات لدرجة أنه كل الطلاب بعد شوي صاروا أصوليين، صارت المناقشات. طبعا الإخبارية رجعت اندفعت جديد، ميرزا محمد المقتول الأخباري اللي صار له قصة مع شاه إيران وعطاه ذكر معين لحتى ينتصر على الروس، وقال له بعطيك ذكر بتنتصر على الروس بس بشرط تعلن المذهب الإخباري مذهب رسمي. فانتصر على الروس هو، بس اجته رسالة من الأصوليين كذا قبلش، فرجع كذا إلى أن قتل بلا ما نقول كيف. على أي حال قضي على المذهب الأخباري واستمر المذهب الأصولي، وشيدت مباني المذهب الأصولي على يد الشيخ الأعظم الأنصاري. شيخ الأنصاري شيدت المباني بشكل فني إذا صح التعبير، وقوي جدا. وتقريبا الأصوليون بعد الشيخ الأنصاري هم على مائدة الشيخ الأنصاري، صاحب الكفاية ومن بعده. ولكن السمة الموجودة عند الأخباريين أنهم كانوا يرفضون استعمال العقل في القضايا الدينية. التيار الثالث أيضا من التيارات المعارضة للاستعمال الفلسفة والعقل بشكل عام هو تيار التصوف والعرفان. طبعا ذم في الثقافة العرفانية وفي الأدبيات العرفانية يذكر أن العرفاء يذمون العقل ويعتبرون العقل أن العقل قدمه خشبية ولا ينبغي الاستناد إليه وإلى آخره، وقدم الاستدلاليين خشبية. كي لا نطيل في هذا الأمر، إن النظر في كلمات العرفاء يفضي إلى نتيجة مغايرة، حيث إن معارضة العرفاء وأهل السلوك كانت من باب أنهم يعدون مقام السلوك والقلب والشهود والمعنويات أعلى من مرتبة الاستدلال. مش إنه هني عبدون يضربوا الاستدلال، لا، عملوا في مراتب. فغالبية العرفاء لا ينكرون قيمة البرهان والاستدلال، غير أنهم يقولون بعدم لزوم التوقف عليه، بل ينبغي تخطيه إلى القلب والإيمان. وبالتالي فلا يدل كلام العرفاء على ذم العقل بما هو برهان واستدلال، بل ذم التوقف على العقل. هذا مضافا إلى أن الطعون التي أوردوها في بعض كلماتهم كانت إلى ما يسمونه بالعقل الجزئي، وهو المتوجه إلى الدنيا والذي يغفل عن الآخرة بهذا المعنى. فهم أيضا كما هو واضح مش ضد العرفان، مش ضد العقل والبرهان. التيار الثالث هو تيار تفكيكي، أنا بدي أحكي عنه بس إجمالا، هو تيار ظهر في الآونة الأخيرة، أيضا رواد فقهاء، يعني رواد من رجال الدين، مش إنه أكاديميين، وأن وجدنا أكاديميين هن تفكيكيين. يذكر بعض المؤرخين أو بعض الناقدين إنه التفكيكية هي نوع من إعادة ظهور الأخبارية من جديد. ولواء التفكيكية هي أن قضايا الدين سنخ قضايا لا يمكن للعقل أن يحكم فيها، وعليه فالفلسفة التي هي برهانية وعقلية أصلا لا يد لها في القضايا الدينية، فينبغي التفكيك بين الأمرين. وإن وجدنا في المدرسة التفكيكية ويوجد عدة تيارات، في شيء تفكيكي متشدد، تفكيكي معتدل نوعا ما، ولكن مثلا يعني رائد التفكيكية الأول ذهب إلى، كمان عباراته موجودة، ولكن ذهب إلى أن الفلسفة لا تولد أي معرفة، أي معرفة، وأن تعلمها للرد عليها لازم وواجب، مثل ما هو عبر تعلم الفلسفة للرد عليها لازم وواجب. وأما توجه أحدهم للفلسفة بهدف تحصيل المعرفة فهو حرام كما ذكر. طبعا لما نعرف السبب يبطل العجب، يعني نعرف السبب، لأنه نحن إذا حدا بده يحرم الفلسفة بده يحرمها لنكتة ما، هذه النكات كلها جبت لكم إياها أنا ورتنا ناقشها واحدة واحدة. أما في تيار التفكيك السائد بالآونة الأخيرة بقول لا لا، الفلسفة لها قيمتها ولها كل شيء، ولكن ودراسة الفلسفة عادية جدا، ولكن مع فصلها عن الدين. لا ينبغي أن نقول أن الفلسفة والدين هي توأمان، مثل ما ذكر السيد العلامة، ذكرنا نحن العبارة هذه التيارات بشكل إجمالي، يعني التيارات المعارضة. أما التيارات المؤيدة للفلسفة، ما في تيارات مؤيدة للفلسفة، في تيار غير معادي للفلسفة. يمكن أنا جبت لكم بهذا الإطار بالتيارات المؤيدة للفلسفة بعض الشواهد. في مقابل التيار المعادي، يمكن العثور في وسط العلماء المسلمين على تيار مدافع عنها، بل يرى وجوب دراستها، وجوب دراستها في بعض الموارد طبعا في الجملة. أولا، في نفس عصر حضور الأئمة عليهم السلام، كانت العقلانية والاهتمام بالمنهج العقلي، لإلنا نحن أصلا شو قصدنا بس نقول فلسفة، هذا الشيء منهج العقل البرهاني اللي قال عنه العلامة الطباطبائي. أما تجميع الآراء والأقوال، هذه بقول مثل ما قال العلامة الأحرى أن لا تدرس ولا تطلب، والدين يتبرأ منها براءة الذئب من دم يوسف. فبالتالي واضح شو قصدنا من الفلسفة بالمقام البرهاني والاستدلال. فإذا كان هذا المنهج العقلي والاستدلال حاضرا في أسلوب أئمتنا، مثل ما ذكرنا اللي بيراجع توحيد الصدوق والجزء الأول والثاني بالكافي بيشوف هذا الشيء، حيث ينقل عنهم عليهم السلام أنهم كانوا يشجعون المتكلمين الشيعة المعاصرين لهم ويشيدون بهم بيمدحوهم، هشام بن الحكم، هشام بن سالم وغيرهم، مؤمن الطاق. كان في متكلمين شيعة متصدين للنقاش العقلي اصلا. فرقنا بالتنبيه الاول، نحن بهمنا وجود المنهج العقلي. لا، كان في منهج عقلي بتراجع في اثبات الصانع، لا، بروايات اثبات الصانع بالكافي بتشوف واضح، في مش جدل، في واضح. واني جبت الروايه بالتنبيه الاول او بالامر الاول بالتمهيد، جبت لكم روايه. وايضا اهل البيت عليهم السلام كانوا يبينون الاصول ويوكلون أمر التفريع على أصحابهم وأتباعهم. هذا بالنسبة إلى عصر الحضور، وقد صنفت التصانيف لإثبات وجود أصلاً موظفين إن صح التعبير، وطلبت علوم من علوم أئمتنا عليهم السلام متخصصين أصلاً لهذا النقاش وهذا الأمر. أما في العصور المتأخرة، لم يكن عدد الفلاسفة المسلمين الذين لهم تضلع كامل في الفقه قليلاً، لدرجة عنونت بعض المؤلفات الفقهاء الفلاسفة والفلاسفة الفقهاء، فعنا فقهاء فلاسفة نحن. فبالتالي ما تيجي تقول لي انه لا، هالفلسفة جاي متحوش دحش يعني عنا بالعلوم، يعني لا لا، في فقهاء فلاسفة. منهم المحقق الطوسي، ان له مؤلفات فقهية ككتاب جواهر الفرائض، الذي يدعي بعض المعاصرين بانه كتاب قل نظيره في مجاله، هو الإرث جواهر الفرائض. ومحقق الطوسي أغنى من أن يعرف أصلاً بالنسبة عنده بالفلسفة، شرح الإشارات وغيرها من الكتب والتصانيف. فإذا المحقق الطوسي من الفقهاء الفلاسفة. ومنهم أيضاً العلامة الحلي، ولو العلامة الحلي حدا ينكر فقاهة العلامة الحلي وأنه كان له باع في النصوص وبالرجال، صنف التصانيف الواضحة جداً. أيضا كان فقيها متكلما فيلسوفا إذا صح التعبير، تجريد الاعتقاد نصه فلسفي، شرح التجريد اللي هو شرح العلامة الحلي، تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي وشرح التجريد للعلامة الحلي، وهن من الفقهاء الفلاسفة. ومنهم أيضا الميرداماد المعلم الثالث، أستاذ مولى صدرة، فقيه عنده كتب فقهية وأصولية، كتعليقة عنده كتاب تعليقة على قواعد الأحكام، قواعد العلامة، ولديه تعليق على المختلف، مختلف الأحكام، وتعليق على نفلية الشهيد، تعرف الشهيد عنده النفلية والدروس واللمعة عنده والألفية، وعنده تعليق على نفلية. فإذا هو لديه كتب فقهية، هو يزاول الفقه كأي فقه آخر، ولكنه أيضا فيلسوف. ميرداماد معروف، صاحب الأفق المبين، كتاب الفلسفة المعروف، أستاذ مولى صدرة. ومنهم أيضا الفاضل الهندي، صاحب كشف اللثام، اللي هو كتير بيستشهد فيه شيخ الأنصاري بالباع وغيره، يأتي أيضا بالكتب. الفاضل الهندي من الفقهاء المعروفين والمبرزين، أيضا لديه كتاب الحكمة الخاقانية، هو من الكتب الفلسفية. ومنهم أيضا من هول الفلاسفة الفقهاء والفقهاء الفلاسفة الأخوند الخراساني. الأخوند الخراساني هو صاحب كتاب كفاية الأصول، هي كتاب المدرسة الذي تربى عليه فقهاؤنا يعني المتأخرين. هذا الكتاب اللي هو يعتبر من مفاتيح الأصول ومن أبواب الأصول. وهو أيضا له كتب في الفلسفة، لديه حاشية على الأسفار وحاشية على شرح المنظومة، وضرب الرحال للدراسة عند الملا هادي السبزواري، وذهب ليدرس عند الملا هادي السبزواري كما يذكر يعني كما هو واضح. فإذا هذه الأسماء أنا جبتهم لأجل أن نقول أنه لا يقال أن الشخصيات الفلسفية هي غير فقهية والفقهية غير فلسفية، وكأن المسألة نوع من جمع النقيضين. لا، مش صحيح. هذا بالنسبة إلى العرض التاريخي العام والعرض المجمل. نأتي إلى محل الكلام، هو أدلة المعترضين. أدلة المعترضين، زار مش هنخلص اليوم، أنا كنت قايل بنخلص من اليوم، مش مشكلة. أدلة المعترضين طبعا تتعودوا على تفضل شيخ. معارضة للفلسفة، معارضة صحيح. هو التيارات الأربعة، الأشاعرة بس نحن قلنا بدنا نخصص الكلام بالتيار الفقهي، يعني إجمالا الأخبارية ومن تبعها كالتفكيكية وغيره، مش كلامنا بالتصوف والعرفان. هو نوع من الانبعاث الإخبارية من جديد، هيك عبر عنه البعض. هلا أنا بدي ناقش الأدلة الفقهية الروائية اللي طرحها الأخباري أو التفكيك. أنا ما إلي علاقة بالمتصوف ولا إلي علاقة بالأشعري، لا، أنا إلي علاقة بالمدرسة الإمامية شو استدلوا هؤلاء المستدلون. طيب، الأدلة التي تحرم أو تنهى عن مزاولة الفلسفة على صنفين أو على قسمين، أدلة عامة وأدلة خاصة، مثل أي بحث فقهي. أدلة العامة يعني العمومات، العمومات العقلية أو النقلية التي يتمسك بها المانع من مزاولة الفلسفة. أما الرواية الخاصة هي التي جاءت على اصطلاح الفلسفة، أنه منتحل الفلسفة هم كذا وكذا ودراسة الفلسفة كذا. هلأ الأدلة الخاصة جاي من الروايتان، مش غيرهم يعني. وإن كان يمكن هيك نجيب لها شي رواية جديدة مثلا، جاي جديد بالكتب الحديثية، بس الروايات القديمة اثنان بس. أما الأدلة العامة، هلأ الأدلة العامة يعني العمومات التي قد يتمسك بها البعض لأجل المنع عن دراسة الفلسفة، وسيتبين من خلال هالأدلة العامة أن أغلبها مردود لأنها عبارة عن سوء تصور لمعنى الفلسفة وتعريف الفلسفة. وبعد أن اتضح وجه الحاجة إلى الفلسفة وتعريف الفلسفة تندفع الوجوه العامة بأغلبيتها. الوجه الأول الذي ذكرها، أنا أعبر لكم إشها مذكورة مش مخترعة. الوجه الأول قالوا نتمسك بحرمة اللغوية والعبثية. بيانه: لا شك أن القيام بالأعمال العبثية واللهوية أمر منهي عنه، ودراسة الفلسفة ومزاولتها يعدان مصداقان للهو واللغو، لأن المنهج العقلي غير منتج. أنت عم تتعاملي مع شيء عقيم غير منتج، المنهج العقلي غير منتج، فعم تتعلم علم لا يفضي إلى نتيجة، هذا لغو، منهج العقلي غير منتج. أكبر دليل شفر الفلاسفة، في تأتي الاختلافات بين الفلاسفة إلى مرحلة التناقض، هذا بيقول لك ضروري وهذا بيقول لك مستحيل ببعض القضايا. سيأتي مثلا ببعض القضايا، مثلا الشيء ما لم يجب لم يوجد، الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني أنا ما لم أجب لم أوجد، هذه تنازعوا عليها حتى البعض المتكلمين ذهب إلى التكفير بهذه، مش هو واجب الوجود صرف أنا، بيقولوا الفلاسفة واجب الوجود بالغير، ما واجب الوجود كذا. فالمهم فيني أنا اللي أقوله أنه، فبالتالي صاحب الإشكال أقول يا عم المنهج العقلي مش منتج. وسيأتي أصلا ببعض المراحل، بالمرحلة العلم والعالم والعقل والعاقل بالبداية بده يجي إشكال أنه البعض ما بده يتمسك بالعلم الحصولي والمنهج العقلي لاختلاف الفلاسفة، وبيعقد تنبيه العلامة. فإذن حرمة اللغو والعبث، أنت عم تتعلم علم لا يفضي إلى نتيجة لأن المنهج العقلي غير منتج. وجوابه واضح، لا شك بعد وضوح كون البرهان منتجا لليقين، هذا الأمر تم في مباحث المنطق. وبعدما تقدم في وجه الحاجة إلى الفلسفة، تمييز الحقائق عن غير الحقائق والثمرة المترتبة عليها، اندفاع هذا الوجه يكفي التأمل. نعم، إذا كانت الفلسفة هي عبارة عن تجميع أقوال فلان وفلان، صح، مقال العلم الطبطبائي الدين منها براء، ولكن إذا كانت الفلسفة هي لتمييز ما هو حق عما هو ليس بحق بالبرهان الذي ثبت كونه كاشفا عن الواقع، فبالتالي واضح وجه اندفاع هذا. هذا كله وقد ذكر البعض أصلا الدغدغة في الكبرى، أنه من قال لك العمل العبثي حرام اللهوي على إطلاقه؟ حدا من الفقهاء قال على إطلاقه أمر حرام حرام. نحن مش بصدد مناقشة الكبرى، بصدد وجه دفع هذا الوجه بوضوح. الوجه الآخر العام أو الأدلة العامة التي طرحت أيضا في المقام، حرمة تحصيل العلم غير النافع والاشتغال به، حيث وردت روايات تذم هكذا نوع من العلوم، هذه الكبرى، والفلسفة تدخل في عداد العلوم التي لا ثمرة لها. شو جوابه؟ الجواب هو الجواب، هذا الإشكال ناتج عن سوء تصور لمعنى الفلسفة ولمنهج الفلسفة ولمسائلها. مسائل الفلسفة يا أخواني كتير بيترتب عليها ثمار، يعني لما صاحب الكفاية، واحد مثل صاحب الكفاية، يعني بجيب له عبارته لأنه هو ما حدا رح يجرح بعبارته من الأصوليين والفقهاء، بيقول لن تفهم روايات أهل البيت العقائدية ما لم تدرس الفلسفة، بيقولها نقلا عن ابن أحمد الكفائي، السيد أحمد الكفائي، بينقلها جلال الدين الأشتياني بكتاب، بيقول أنا سمعتها منه، كان كثيرا ما يقول أنه ما رح تفهم روايات العقائدية وأسرارها ما لم تدرس الفلسفة أو تفهم القضايا الفلسفية. أي علم غير نافع؟ شو علم غير نافع؟ أنا بدي أفهم بطون وأسرار كلام أهل الله عليه السلام والآيات القرآنية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ما من خميني قدس سره بيمدح الرواية بالأربعون، يقول أصلا أذهان الفلاسفة قاصرة أو قد ما توغلوا بتضل هذه الآية قصة. والجواب هو الجواب، هذا كيف تحصل علم غير نافع؟ أصلا أدرجه البعض في الفقه الأكبر اللي هو معرفة أصول الدين وقضايا الدين الأساسية. جوابه واضح وهو الجواب السابق، خاصة مع ما مضى من عبارات بعض الأعلام اللي ذكروا فضل الفلسفة بباب فضل الفلسفة قداش ثمرتها بالدين، فلا يمكن القول أنها غير علم غير نافع. القضية الثالثة التي تمسكوا بها هو حرمة تعلم علوم الضلال، ذكروا هذا العام بالقول إن تعلم الفلسفة يؤدي إلى ضلال طالب العلم وابتعاده عن مسير الهداية وهو محرم، أيضا الجواب هو الجواب، نفس الجواب، هذا الضلال، هل أصلا الضلال هو لنفس الفلسفة أو لسوء فهم المتعلم؟ بأول ما في ناس ضلت بسبب الفقه، هلا عم نشوف على الفيسبوك قداش في ناس ضالة بسبب بعض الروايات، عم تسمعوا واحد طالع عم يهدم الدين بأداة الدين والروايات، وبيقول له خلص يحرم دراسة الفقه والفقهيات لأنه في ناس عم تضل، إذا واحد تشردق من النبع بيقولوا إن النبع ملوث، والله هو تشردق. هذا استدلال أخص من المدعى أصلا. الضلال شو منشأه؟ مش هيك مطلق ضلال بقوم بحرم العلم. شو منشأ الضلال؟ منشأ الضلال عدم إحكام المقدمات من قبل الطالب، منشأ الضلال عدم إكمال الدراسة، منشأ الضلال عدم تفكر بالمطالب العلمية. شو منشأ الضلال؟ إذا واحد ضل بقوم أنا بحرم العلم، منشأ الضلال ما هو؟ فبالتالي مضافا إلى ما مر من دعاوى بعض الأعاظم بأن الدين مطابق للفلسفة الإلهية وهو ما ذكره العلامة في علي والفلسفة الإلهية. هون منيجي، هذه الوجوه الأولى العامة واضح، واضح بطلانه، واضح بطلانه. الأمر الرابع هو حرمة أخذ العلم من غير أهل البيت عليهم السلام، هذا الشعار، هذا اللواء اللي بينحمل، حرمة الأخذ عن غير أهل البيت. خليني فصل بهذا الجواب، لأنه الأجوبة على الأمور العامة واضحة. فالفلسفة ذكروا هيك، ذكروا بعباراته، فالفلسفة علم نشأ عند اليونانيين القدماء ودخل بشكل طارئ على الفكر الديني، فليس بمقدور أحد ادعاء كون هذا العلم من فروع المعارف الدينية. هذه الكبرى أو هذه الصغرى عفوا، الكبرى ما هي؟ وقد ورد النهي عن الأخذ عن غير المعصوم عليه السلام في بعض الروايات. جبت لكم أنا روايتان لتأيد مطلبي، معتبرتان، روايتان اثنينات معتبرتان، والظاهر أنه معتبرتان على كل المباني الرواية، ولكن حتما على بعض المباني معتبرة حتما. يعني هذه الروايتان، رواية معتبرة بدي أذكر أني عن بقول زرارة، المصدر هو بالوسائل الجزء 27 صفحة 69. قال زرارة: كنت عند أبي جعفر. من أبي جعفر عليه السلام؟ الباطل. وعنده رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: سلوني عما شئتم، فلا تسألون عن شيء إلا أنبأتكم به. فقال الإمام الباقر عليه السلام: إنه ليس أحد عنده علم إلا شيء خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام، فليذهب الناس حيث شاءوا، فوالله ليس الأمر إلا منها هنا. وأشار بيده إلى بيته. هالرواية الأولى، وظاهر هالرواية أنه كل لا ينبغي الأخذ. طبعا أنا بديش أعلق كتير على التفاصيل، ولكن بمقام المناقشة برجع على الرواية، أنه ظاهر الرواية شوفهم منا عدم جواز الأخذ من غير أهل البيت عليهم السلام. الرواية الثانية أيضا المعتبرة أيضا عن ابن بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ قال: لا. فقلت، يعني أبو بصير، إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز. فقال: اللهم لا تغفر ذنبه. ما قال الله للحكم: إنه لذكر لك ولقومك، فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرائيل عليه السلام. هذه أصرح، لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم أو في بيتهم جبرائيل، إنه شرقة أو غربة وإلى آخره، فليذهب يمينا وشمالا. هو روايتان. الجواب على هالروايات، طبعا هالروايات بمقام الاستدلال عشو على نهي عن مزاولة الفلسفة بتقرير أنها علم لم يخرج من بيت أهل البيت عليهم السلام. جواب تارة جواب نقضي، وأخرى جواب حل. جواب النقضي، علم النحو. هلا بيجيب لي واحد رواية ضعيفة السند، لما أمير المؤمنين قال له لأبو الأسود دؤلي إنه أما الكلمة فقط، هي علم البلاغ، علم ها بدك، هذا جواب نقدي أنا ما عم حلها أكثر من هذا. علم الأصول شو؟ ما الأصول خرج من عند أهل البيت؟ والله كل الأبحاث الخارج، كل أبحاث الخارج، قال النائين قدس سره، رد الخوئي قدس سره، ذكر السيد الشهيد، رد صاحب المنطقة، ذكر الإمام الخميني، رد ابنه السيد مصطفى. كلهم بيجي واحد بيرفع ايده مثلا بحث الخارج بيقول: مولانا عم تذكر لي اسماء، قل لي شو قال الإمام الصادق؟ حدا بيسترجي يقوله بدرس الخارج هيك؟ ما اصلا ما كلنا عم كل هالعلماء لا يفهموا شو قال. بس العلم الأصول كعلم، هو علم خرج كعلم، خرج من بيت أهل البيت عليهم السلام. هذا جواب نقدي، مش ما حدا يطلع يقول لي هلا لا كانوا ساعتها هم وعلم الاصول ممنوع. ده جواب نقدي. علم النحو، علم البلاغه، علم الصرف، علم البيان، هو البيان البلاغه، البيان والمعاني والبديع وغيره. هل علوم تاريخ، تحقيق التاريخي، اهل البيت عليهم السلام ما كتبوا اساليب التحقيق التاريخي، ولا بيقدر واحد يشتغل سيره اهل البيت بلا علم التاريخ اللي هو كيفيه التحقيق، يعني علم. طيب هذا جواب نقدي، ولكن الجواب الحلي: اولا هناك مجموعه من القواعد الكليه التي تتحد وتتطابق في كل من علوم اليونان وعلوم الاسلام، مثل امتناع اجتماع النقيضان. في عنا روايه باستحاله اجتماع النقيضان، شيء معنى روايه وهو علم موجود في كل زمان ومكان عند اليونان وغير اليونان، هل يقال نحن ننكر استحالة اجتماع النقدان لأنها لم تخرج من بيتهم عليهم السلام؟ حدا بيسترجع لهذا؟ لا. فإذا هناك نوع من العلوم، يعني ليس كل علم خرج من بيتهم عليهم السلام. في بعض العلوم أطبق، يعني شو قصدي خرج من بيتهم؟ أنا مش عم بنقض على الرواية، عم بنقض على فهمك للرواية. لا، الرواية قصدها شيء تاني. فبالتالي لا، استحالة اجتماع النقدان هي قضية تشترك بين حكماء اليونان ونحن، وأهل البتلة وما متبنينا ما بيقدروا يحكوا شيء. استحالة اجتماع النقدان، فبالتالي هذه قضية عقلية ولكنها لم لا رواية فيها ولا نص. فبالتالي مش المقصود هون بالروايات إذن بهذه القرينة إنه كل علم، شو يعني كل علم؟ يعني حتى استحالة اجتماع النقدان، يعني كل معرفة. هذا تنبيه على أنه مش المقصود هذا الشيء. واضح يا إخوان المسألة؟ هناك بعض العلوم، بعض علوم الرياضيات، بعض علوم الرياضيات يا خيي بطبقات الإرث ما بنحتاج لرياضيات، للعلوم علم الرياضيات. طب علم الرياضيات شو قوانينه وشو قواعده وشو فنونه متفق عليه بين أهل العقل؟ فبالتالي المسألة مش أنه والله إطلاقة بالروايات، المقصود شيء تاني أصلا. هذا مع التسليم أن الفلسفة الإسلامية الإلهية هي استيراد يوناني، وقد أنكرنا هذا الأمر، أنكرنا هذا الأمر تماما، هذا كله مع التسليم. الأمر الثالث، أصلا هناك روايات معارضة، يعني مجوزة للأخذ عن غيرهم بالصراحة. فحتما مش بساعتها المقصود هو مطلق الأخذ عن غيرهم الممنوع. ومن الروايات أيضا رواية معتبرة عن الإمام الباقر، قال المسيح عليه السلام: معشر الحواريين، لا يضركم من نتن القطران إذا أصابتكم سراجه، خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا إلى عمله. ولو معناش الروايات أنه خذوا الحكمة أينما كانت وكذا، هي روايات مانعة، مانع من الأخذ بإطلاق الروايات الأولى. عم بيقول الإمام عليه السلام: خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا إلى عمله. ولو من الرجال ما بنقولش خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، خذوا ما رأوا وبنعتمدها أصل. ففي روايات إنه العلم يؤخذ ممن، من أي شخص كان. أيضا رواية معتبرة أخرى أيضا، السند المعروف النوفل والسكون اللي المهم، عن الإمام الصادق قال: رسول الله، غريبتان كلمة حكم من سفيه فاقبلوها، كلمة حكم من سفيه فاقبلوها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها. يعني بالله عليكم يقال لأهل البت والعياذ بالله إنه هي كلمة حكم من سفيه أو كلمة سفيه من حكيم؟ لا، عم يحكي عن غير أهل البت عليهم السلام، عم يقولون فاقبلوها. فبالتالي ما تتمسكوا لي برواية حرمة الأخذ عن غيرهم وتنسوها. لا، في معقد معين للكلام بهذيك الروايات، غير أنه والله أي علم لا يؤخذ في روايات مجوزة. ما أنت انظر لأهل البيت عليهم السلام ككل، يعني فساعتها في شيء هونيك مقصود. هذا مضافا، أني بدي أذكر تعليق على الرواية الأولى. طب بدي أسألكم فليذهب الناس، دقيقوا معي يا إخوان بالرواية، فليذهب الناس، إنه ليس أحد عنده علم إلا شيء خرج من عند أمير المؤمنين. لاحظوا القضية، عم أقول حداش عنده علم إلا من عندنا، عم أقول حداش عنده علم غيرنا شيء، عم أقول حداش عنده علم، ما عم يقول. يعني قد تلاقي علم عند غيره، هلأ بالمآل بيرجع لهم، إيه ونحن نقبل. شهيد مطهر يصرح أصلا الدافع الأساسي للفلاسفة كانت هي نصوص الأنبياء والدين. شو عم بيقول؟ عم بيقول إنه ليس أحد عنده، يعني عنده والله ما عنده، الرواية عم تقول عنده، إلا شيء خرج من بيتنا، من بيت النبوة وبيت بيت الدين يعني. ولكن ما عم بيقول ما حدا عنده برا. فبالتالي الفلاسفة إذا كانت معارف متطابقة مع الدين، شو يعني؟ نقبلها والله ما بنقبلها؟ إذا كانت معارف الفلاسفة متطابقة مع الدين، نقبلها والله ما بنقبلها؟ أنتوا شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ ليش؟ فإذا طريقة الجامع بين الروايات المانعة من الأخذ عن غيرهم والروايات التي تجوز بالصراحة الأخذ عن غيرهم خاصة فاقبلوها، إنه كلمة حكم من سفيه فاقبلوها، حتى لو سفيه كيف لك إذا كان فيلسوف من أهل التقوى، فيلسوف من العلماء الربانيين. فإذا فعليه هذا النص، وعليه فإن الجمع بين هاتين الطائفتين، أي طائفتين؟ طائف المجوز والطائفة المانعة، حمل الروايات المانعة على الموارد التي يكون فيها اختلاف ما بين معارف أهل البيت ومعارف غيرهم، تناقض. فيلسوف وصل أنه ما فيش مدبر والعياذ بالله، هذا مناقض. حتى لو اسمه فيلسوف، ما أنا آخر همي هو شو اسمه، أنا أنظر إلى البرهان والدليل. ولكن طالما أن المعارف الفلسفية وكذلك نتاجات الفلاسفة لا تعارض معارف أهل البيت عليهم السلام، فلا إشكال في دراسة هذا العلم، بل لابد من دراسته وجود المرجح، مش بس لا إشكال. ذكر ملا صدر في المجلد الثامن من الأسفار ما لفظه بعد أن يتكلم عن مبحث تجرد النفس، يقول ملا صدر: فلنذكر أدلة سمعية. شو يعني أدلة سمعية؟ نقلية لهذا المطلب، حتى يعلم أن الشرع والعقل متطابقان في هذه المسألة كما في سائر الحكميات، وحاش الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. آخر شيء بتيجي مثلا عندك مسك برواية مش عارف مش ناظر لغيرها من الروايات، فإذا التمسك بهذا السنخ من الروايات ناشئ من عدم الاطلاع، تعارض رواية مانعة رواية مجوزة تجمع بيناتهم، رواية مانعة ناظرة للسنخ، روايات مجوزة نظرة. أصلا حتى أنا أرجح والله العالم أن الروايات المانعة نظرة إلى الفقه، أن الشريعة بدها معصوم مش استحسان وقياس. الحكم عم يحكي عن جواز أخذ بشهادة ابن الزنا، ما عم يحكي عن العقائديات، وما عم يحكي عن مورد شغل الفلسفة، عم يحكي عن أخذ بموارد الفقهية، ومن الواضح أنه لا يقل أحد بالأخذ بالموارد الفقهية واحد بيستعمل استحسانه. عشان هيك ما ذكرت وجه مستقل للجواب، عشان هيك ما ذكرته، وخاصة أن الرواية الأولى أعام. ولكن في روايات مجوزة أخذ عن علم أينما كان، كلمة حكم من سفيه، طب كيف بعرف أن كلمة حكم ما فيها أي رواية مش بالبرهان؟ كيف أعرف أنه هذه كلمة حكم من سفيه مش كلمة سفه؟ بدي برهان، لأنه عم أقول كلمة حكم من سفيه ما فيها مورد رواية أهل البيت. أما الروايات الخاصة ستأتي إن شاء الله بكرة، هي روايتان: رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن في توحيد المفضل، فتبا وخيبة وتعسا لمنتحل الفلسفة، هذه واحد. ايه ما انا بديش احكي بالسنة، اثنيناتهم سندوا المجدان، بس انا بديش احكي بالسنة. والرواية الثانية: وكان كذا سيأتي على الناس زمان الناس كذا بذنب 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 بذنب. ليش نشهك؟ لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف، وأيم الله إنهم كذا وكذا وكذا، أهل العدول والتحريف يبالغون في حب مخالفينا. ملا صدر يبالغ في حب مخالفيهم، إمام الخميني يبالغ في حب مخالفيهم، لا أهل البيت العلامة الطباطبائي يخالف في حب المخالفين، معناتها هذه مواد قضية خارجية مش حقيقية. سيأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.